بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، أيها السادة المستمعون، أرحب بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة في تدارس أصول مذهب الإمام مالك مع صاحب الفضيلة العلامة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حياكم الله وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لكل خير وأن يعصمنا وإياهم من كل سوء وشر.
أحسن الله لفضيلتكم. ولازلنا في أدلة الإمام مالك رحمه الله وأصوله، ومما ذكره المؤلف في كتابه إيصال السالك في أصول الإمام مالك أن من أصول الإمام مالك سد الذرائع، فنأمل من فضيلتكم بيان هذا الأصل مع تمثيل ذلك للمشاهدين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بسد الذرائع إيقاف الطرق المفضية إلى المفاسد، بحيث لا نمكن الناس من الوصول إلى المفسدة. وبعض الناس، خصوصا من بعض الكتاب وغيرهم، يتوقف في كلمة سد الذرائع، وقد يتكلم عن استخدام سد الذرائع ويغفل عن ثلاثة أمور. الأمر الأول أن سد الذرائع ليس بالأمر الاعتباطي، وإنما سد الذرائع له قواعد وله نظم وله أحكام، وبالتالي ليس أمرا غير منضبط، بل له ضوابطه وقواعده وأحكامه. الأمر الثاني أن العقلاء في جميع الفنون وجميع المجالات يعملون بسد الذرائع، ولذلك نجد مثلا في الطب، هناك الطب الوقائي وسد ذرائع، هناك في الهندسة إجراءات سلامة هي سد ذرائع، هكذا في إجراءات الدفاع المدني أو إجراءات المرور أو غيرها من إجراءات جميع الفنون وجميع مجالات الحياة، في التجارة، في الأموال، في العلاقات الاجتماعية والتعامل، هناك سد ذرائع الناس يعملون به، فجميع العقلاء يقولون به في كل مجال. الأمر الثالث أن أدلة الشريعة دلت على حجية سد الذرائع، وجاءت بمشروعية سد الذرائع في مواطن كثيرة، وإذا جاءنا النص فنسمع ونطيع له. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، ما قال فلا تتجاوزوها، حتى نهى عن القربان. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني أن يأتي بأغنامه فيقع، أو ببهائمه فيقع في الحمى. ومن هنا ينبغي بنا أن نعرف أن الذرائع المفضية إلى المفاسد على ثلاثة أنواع: ذرائع مفضية إلى المفاسد قطعا، فحينئذ نقول بسدها، وجميع الفقهاء متفقون على أنها تسد. وقد مثل المؤلف لهذا بسب الأصنام عند عابديها، لأننا إذا سببنا أصنامهم سيسبون الله جل وعلا، وقد قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومثل له بحفر الآبار في طريق المسلمين، فإن هذا يؤدي إلى مفسدة قطعية، أنه سيقع الناس في هذه الآبار فيؤدي إلى هلاكهم وتلفهم. ومثل له أيضا بإلقاء السم في أطعمتهم، قال: لأن في هذين وسيلة إلى إهلاك المسلمين. النوع الثاني ما لا يفضي إلى المفسدة إلا نادرا، فمثل هذا لا يقال به سده. ومن أمثلة ذلك مثلا لا يأتينا إنسان ويقول نمنع بيع بيع العنب في الأسواق لئلا يؤدي إلى اتخاذها خمرا، لأنه حينئذ المفسدة هنا أو هذا الفعل لا يؤدي إلى المفسدة إلا نادرا. ومثل له بالشركة في سكن الدور، فإنه قد يكون وسيلة إلى الاطلاع على العورات لكنها وسيلة نادرة وبالتالي لا يلتفت إليهما، ومثل هذا الفعل جائز باتفاق أهل العلم. النوع الثالث ما يفضي إلى المفسدة في الغالب ليس قطعا ولا نادرا، فمثل هذا يقول الإمام مالك بأنه يسد ويمنع منه لئلا يؤدي إلى المفسدة. ومثل له ببيوع الآجال، فإن بيع الآجال وسيلة إلى تعاطي الربا، من ذلك مثلا في بيع العينة وفي نحوه من أنواع البيوع، يقوم يقول له مثلا أبيعك هذه السيارة بألف مؤجلة ثم يشتريها منه بثمانمائة حالة. هو حقيقة التعامل أن السيارة لم تدخل إلا صورة، وإلا حقيقة الحال أنه أعطاه ثمانمائة مقابل ألف مؤجلة، ثمانمائة حالة مقابل ألف مؤجلة. ومثل له المؤلف بدعوى الأمة، فإن مالكا منع توجيه اليمين فيها على المدعى عليه بمجرد الدعوة. يقول لو جاءنا شخص كبير وله منزله ومكانه، وجاءنا شخص ليس له معاملات مالية وقال أنا أطلب فلان دين 10 مليون دينار بحريني، فحينئذ نقول تعال هذا فقير، كيف ما يتصور أنه يتعامل مع ذلك الشخص الكبير؟ وبالتالي منعا لفساد امتهان هؤلاء الذين لهم مكانتهم ومنزلتهم لا تقبل منه الدعوة، ولا نطلب من الآخر اليمين إلا إذا، ولا ننظر في الدعوة إلا إذا كان المدعي قد أحضر بينة وشهودا في مثل هذه المسألة. هذا كله فيما يتعلق بسد الذرائع. يعني من أمثلته المشهورة مسألة بيع السلاح في وقت الفتنة، عندما يكون هناك اضطراب في أحوال الناس والناس يقتلوا بعضهم بعضا، فبالتالي نقول يمنع من بيع السلاح في هذه الحال لئلا يؤدي إلى سفك الدماء المحرمة. لماذا؟ لأن الشريعة تتطلع إلى إبعاد سفك الدم المحرم. في مقابل هذا هناك ما يسمى بفتح الذرائع، ولذلك هناك ذرائع تؤدي إلى المستحبات والواجبات وبالتالي تأخذ حكمها. مثال ذلك السعي إلى الجمعة والجماعة، هذا من الواجبات وبالتالي صلاة الجمعة واجبة، فيكون السعي إليها وهو وسيلة إليها من الواجبات. وهكذا المندوبات، وسائل المفضية إلى المندوبات تكون مندوبات ويؤجر الإنسان عليها. ولذلك لما ذكر الله عز وجل المهاجرين وأن ما يؤدونه من عمل وما يقطعونه من وادي وما ينفقون من مال كتب لهم به عمل صالح، لأنها وسائل مؤدية إلى مصالح شرعية، فحينئذ يكون لها أحكام ما تؤدي إليه.
نعبر عنها فضيلة الشيخ بما لا يتم ترك المحرم إلا به، هو محرم.
يعني وسائل هنا وسائل المقاصد لها أحكام المقاصد. في مرات يكون المقصد ممنوعا منه لكن تأتي الشريعة بوسيلة تحول الحكم من المنع إلى الإباحة، لكن هذا بطريق من الشرع. مثال ذلك ما حكم وطئ الأجنبية؟ حرام، لكن من وسيلة ذلك التي جاء بها الشرع عقد النكاح، فلا نقول هنا المقصد والنهاية أمر محرم، إلا أن الشريعة قد جاءت هنا بجعل هذه الوسيلة مفضية إلى الإباحة.
أحسن الله إليكم. إذن أيها الأحبة، هذا الأصل العظيم هو سد الذرائع، يستفيد منه المكلف أولا بأن يحمى من الوقوع في الشبهات والشهوات فيحفظ دينه ودنياه. أسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء آخر بعون الله تعالى ومشيئته.